ننتقل لمنبر العلم والثقافة في كلمة يلقيها على مسامعكم صاحب الصيت الذائع في مشابهة الشبهات العقائدية. فارس كلمتنا صدرت له عدة كتب في مجابهة الشبهات، من آخرها كتاب النبوة فوق الشبهات الذي ناقش فيه نظريات الدكتور عبد الكريم سروج، وطبع حديثاً بإشراف العتبة الحسينية المقدسة. رحبوا بسماحة العلامة الشيخ حيدر بن الحاج عبد الله السندي بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: أولست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قيل: بلى يا رسول الله. فقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. اللهم آمين. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. في هذه المناسبة الكريمة والسعيدة، وهي مناسبة عيد الغدير الأغر، أشرف الأعياد وأفضلها وأرفعها عند الله تبارك وتعالى، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدنا ومولانا وولي أمرنا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وأبارك لمراجعنا العظام وعلمائنا الكرام ولجميع المؤمنين والمؤمنات، لا سيما هذه الوجوه الكريمة التي حضرت هذا الحفل البهيج، فأسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير. حديث الغدير من أهم الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مباشرة بعد ارتحال رسول الله صلى الله عليه وآله، كما أنه من أجل مصاديق قوله تعالى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وذلك لأن الجو الإسلامي بشكل عام من يوم ارتحال النبي صلى الله عليه وآله وإلى يومنا في بعض الأوساط كان ولا يزال ممانعاً لنقل الروايات الواردة في فضل ومناقب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بعد ارتحال النبي قرر بعض الصحابة منع كتابة السيرة النبوية والأحاديث التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وآله، واستمر هذا المنع إلى سنة 101 تقريبا في زمان عمر بن عبد العزيز. في هذه السنة تقريبا بدأ المسلمون يدونون السيرة ويكتبون الأحاديث النبوية، وهذا الزمن هو زمن الدولة المعادية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهي الدولة الأموية، دولة كانت تسب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على المنابر. السب ابتدأ من أيام معاوية ابن ماجه، يقول حج معاوية ثم جاء إلى المدينة في بعض حاجاته، فدخل عليه سعد فذكر عليا فنال منه، أي نال معاوية من علي. في مسلم أمر معاوية سعد قال ما منعك أن تسب أبا تراب؟ ابتدأت هذه السنة السيئة في زمن معاوية، استمرت وبقيت ما بقيت الدولة الأموية. في ظل هذه الدولة تحت إشراف الحكام الأمويين بأقلام خاضعة للأمويين دونت السيرة، كتبت الأحاديث النبوية. ولعل من أقدم من كتب الأحاديث ودون السيرة ابن شهاب الزهري، كتب تحت إشراف والي أموي وهو خالد القسري الذي ترجمه ابن حجر في تهذيب التهذيب، وقال عنه رجل سوء كان يقع في علي بن أبي طالب. الزهري لما أمره القسري بأن يدون السيرة قال له إنه قد يمر بي الشيء من سيرة علي بن أبي طالب، أنت أمرتني أن أكتب السيرة، قد يمر علي شيء فيه ذكر لموقف يدل على عظم أمير المؤمنين، قد يمر علي حديث يدل على فضل أمير المؤمنين، ما أصنع؟ أكتب ذلك؟ قال له لا، إلا أن تراه في قعر الجحيم. في مثل هذا الجو كتبت السيرة، دونت الأحاديث، فمن الطبيعي أن يترتب على ذلك أمران. الأمر الأول منع كتابة أحاديث فضل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وفضل أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا ما وقع. ابن الأثير ينقل عن عبد الله بن العلاء عن الزهري أنه قال: إن عندي من فضائل علي بن أبي طالب ما لو تحدثت به لقتلت. إذا كان الكاتب والمدون يخشى أن يقتل السيف على عنقه مشهور، من الطبيعي أن تضيع كثير من الأحاديث الواردة في فضل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لهذا لا نتعجب إذا رأينا مثل البخاري لا يروي حديث الغدير، مع أن حديث الغدير ليس فقط حديث معتبر، وليس فقط حديث متواتر، وليس فقط حديث فوق حد التواتر، بل هو حديث يمتاز عن جميع الأحاديث النبوية المتواترة. إذا كان وليد هذا الجو يتوقع منه أن يروي روايات تدل على أن لله تبارك وتعالى حقو، وهي المنطقة التي يشد عليها الحزام، منطقة ما تحت الباطن، ويروي عن شخصيات حاربت أمير المؤمنين أو تميل إلى الخوارج مثل ابن الزبير أو المسور، أن أمير المؤمنين خطب بنت أبي جهل فغضبت فاطمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما يؤذيها، في الوقت الذي لا يروي فيه حديث الغدير، لأنه وليد هذه البيئة المانعة والطاردة للروايات الدالة على فاضل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني هو وضع الروايات في فاضل ومناقب أعداء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذا كانت الدولة تعادي أمير المؤمنين، من الطبيعي أن تطبق قاعدة عدو عدوي صديقي، فتضع روايات في فضل المناوئين لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ما جرى. البخاري عقد أبواب بعنوان الفضائل والمناقب، باب في مناقب فلانة أو باب في فضل فلان، ثم جاء عند معاوية فعنون الباب بعنوان باب في ذكر معاوية، لم يقل في مناقب، لم يقل في فاضل. ابن حجر العسقلاني في الجزء السابع من فتح الباري صفحة 131 ذكر تنبيه أراد أن يبين فيه لماذا البخاري قال باب في ذكر معاوية ولم يقل في فاضل معاوية. ذكر تحت هذا التنبيه أن جملة من السلف كتبوا كتب في فاضل معاوية، مثل ابن أبي عاصم وأبو عمر غلام ثعلب وأبو بكر النقاش وغير هؤلاء. ثم قال ابن الجوزي أورد كثير من رواية من روايات هؤلاء في الموضوعات، قال هي موضوعة، كتبوا كتب في فضل معاوية مشحونة بالموضوعات، ذكر ابن الجوزي الكثير منها ضمن الروايات الموضوعة. ثم يقول لما ذكر ابن الجوزي هذه الروايات في الموضوعات نقل عن إسحاق ابن راهويه أنه لم يصح في فضل معاوية شيء. ابن راهويه أستاذ البخاري بعض السلفية يراه معصوم عن الغلط. أبو حاتم يقول العجب من إتقانه وسلامته من الغلط، هذا رجل لا يقع في الغلط. وأبو داود الخفاف يقول أملى علينا إسحاق من حفظه 11,000 حديث ثم قرأ علينا تلك الأحاديث، نقل الأحاديث من ذاكرته ثم بعد ذلك جاء بالكتب والقراطيس وأخذ يقرأ، فلم ينقص حرفا ولم يزد حرفا، رجل معصوم عن الغلط. هذا المعصوم قال لم يصح في فضل معاوية شيء، وتأثر البخاري به واعتقد بأنه لم يثبت في فضل معاوية شيء. ثم ينقل ابن الحجر عن عبد الله، هنا محل الشاهد، عن عبد الله ابن أحمد ابن حنبل أنه سأل أباه إمام الحنابلة ما تقول في معاوية، يقول فأطرق قليلا ثم قال اعلم أن عليا كان كثير الأعداء، ففتش أعداؤه له عن عيب فلم يجدوا. التفتوا، المتكلم من؟ الإمام أحمد ابن حنبل، يقول أعداء أمير المؤمنين كانوا كثيرين، وهؤلاء أتعبوا مع كثرتهم أنفسهم في البحث عن عيب واحد لأمير المؤمنين فلم يجدوا. هل العصمة معنى غير هذا المعنى؟ رجل بلا عيب. إذا لم يكن بعيب وكان بلا عيب، ما قيمة الرواية التي تقول بأنه خطب بنت أبي جهل فغضبت عليه فاطمة صلوات الله وسلامه عليه؟ لو كان هذا الأمر ثابتا لكان أعداؤه قد ظفروا بعيب. إذا كان أعداؤه لم يظفروا بعيب، ما قيمة الروايات التي تقول مات أبوه كافرا مشركا، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يعيب أعداءه بكفر الآباء. ولو أن أعداءه وجدوا له عيبا واحدا لكان من الممكن أن نقبل رواية أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه صلى سكران ثم قال يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، فنزلت آية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى التي يرويها المخالفون. الإمام أحمد يقول كل هذا كذب، لأن أعداء أمير المؤمنين مع كثرتهم فتشوا لم يظفروا بعيب واحد، فكل الروايات المروية في كتب القوم التي فيها حط من مقام أمير المؤمنين لا قيمة لها بشهادة إمام الحنابلة. ثم يقول بعد أن لم يجدوا عيبا ماذا صنعوا؟ فعمدوا إلى رجل قد حاربه وهو معاوية، فجعلوا في فضله الروايات كيدا منهم لعلي صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الجو الذي هو جو منع نقل روايات فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وجو وضع الأحاديث والروايات في فضل خصوم وأعداء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نجد حديث الغدير قد نقل متواترا وبكيفية خاصة تميزه عن جميع الأحاديث المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا يعني أن حديث الغدير من أوضح مصاديق قوله تعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هذا الحديث رواه من الصحابة كما ذكر المحقق المرحوم السيد عبد العزيز الطباطبائي أكثر من 114 صحابي، أكثر من 114 صحابي نقل هذا الحديث، ولم يتفق أن نقل هذا العدد من الصحابة لحديث آخر ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. بحسب إحصائية المقدس الشيخ الأميني في الغدير رواه من التابعين 84 تابعي، أخرجه من الحفاظ 360 حافظ، كتب في أسانيده وفي جمع متونه 26 مجلد، 26 كتاب فقط في جمع طرق هذا الحديث. فهذا الحديث ليس فقط معتبر وليس فقط متواتر، بل هو فوق التواتر، بل فوق الأحاديث المتواترة، لأنه يمتاز بمميزات خاصة. وتوجد عبارة للذهبي دقيقة جدا تبين مقدار نقل هذا الحديث الشريف. الذهبي في ترجمة ابن جرير الطبري قال: لما بلغ ابن جرير أن أبا داود تكلم في حديث غدير خم، عمل كتاب الفضائل، ألف كتاب الفضائل وتكلم فيه في تصحيح هذا الحديث. يقول الذهبي: ولقد وقع في يدي مجلد في طرق هذا الحديث لابن جرير فاندهشت له ولكثرة طرقه. شمس الدين الذهبي هو أمير المؤمنين في علم الحديث وفي علم الجرح والتعديل عند المخالفين، لعبته الأحاديث، شغلته، صنعته ملاحظة الأحاديث. هذا الرجل يقول: وقع في يدي مجلد لابن جرير فاندهشت، تعجبت لكثرة الطرق الموجودة لحديث الغدير. هذه الدهشة تكشف عن أن هذا الرجل المتمرس في الحديث لم يقف على حديث آخر قد نقل وروي بهذه الكيفية، وإلا لم اندهش. لو كان الأمر طبيعي متكرر في جميع الأحاديث، لماذا يندهش هذا العالم المتخصص في علم الحديث؟ دهشته تكشف عن أن هذا السند كان متميز. السند عمل معه أو عمل معه صدمة جعله يقف على أمر استثنائي لم يقف عليه من قبل. هذا الحديث الذي هو بهذا الاعتبار وبهذه المكانة لم يخرجه البخاري، وشكك ابن تيمية في صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى أن ناصر الدين الألباني صاحب كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة تعرض لسند حديث الغدير وأثبت أنه حديث متواتر، ثم بيّن لماذا وقف عند هذا الحديث طويلا. قال: إني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعف الشطر الأول من الحديث. قال: من كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه حديث ضعيف. وأما الشطر الثاني، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، فزعم أنه كذب. قال: هذا كذب موضوع لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم يقول الألباني، هو يرد على سلفه ابن تيمية، يقول: وهذا ناتج من مبالغته في تقديري، وهذا من مبالغته الناتج في تقديري، من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويعمل النظر فيها. ولو أنه أعطى الدين حقه من الاحتياط، جمع الطرق وتدبر في الأحاديث، لما حكم بأن الشطر الأول ضعيف والشطر الثاني موضوع. وطبعا هذا حسن ظن من ناصر الدين الألباني لشيخه ابن تيمية، يعني هو يفترض أن ابن تيمية لم يبحث، وبسبب جهله وعدم معرفته ضعف الحديث. إذن هذا الحديث مع أنه يصطدم مع الجو العام الذي لا تطيب نفسه بنقل فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنه بلغنا بكيفية خاصة. ولو بحثنا تاريخ عدم رضا القوم بنقل حديث الغدير لوجدنا أن عدم الرضا كان موجودا حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي زمان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في زمان أمير المؤمنين نقل جملة من الحفاظ، ومنهم الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رجال الحديث ثقات. نقل أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الكوفة في الرحبة خاطب المسلمين وكان فيهم الصحابة، فقال لهم: نشدت الله رجلاً سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله ما قال إلا قام وأخبر بما سمع. تقول الرواية: فقام 13 وقالوا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يوم خم: أولست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قيل: بلى. قال: من كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره واخذل من خذله. هذه الرواية، أمير المؤمنين وهو صاحب الشأن المعني بهذا الحديث، وكان أميراً على الناس، الحاكم العام من بيده السلطة، مع ذلك لم يكن بإمكانه أن يقول للناس: قوموا واشهدوا بما سمعتم فيقوم أحد، بل لا بد وأن يشهد الله عليهم، يذكرهم بالله ويخوفهم بالله تبارك وتعالى حتى يقوم شخص ويقول له سمعت حديث الغدير من رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا كل هذه الممانعة؟ لأن حديث الغدير واضح الدلالة، دلالته جلية لا تحتاج إلى تبيين في إثبات إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما فهمه الصحابة أنفسهم من هذا الحديث. الإمام أحمد في مسنده، ابن كثير في البداية والنهاية، غير هذين نقلوا أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان جالساً في الرحبة، فجاءه رهط من الأنصار وقالوا له السلام عليك يا مولانا، فقال لهم أمير المؤمنين كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ القوم قالوا له السلام عليك يا مولانا. لو كان المقصود من المولى المحبوب المنصور لم يكن معنى لأن يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب. المؤمن محبوب ويجب أن ينصر وينتصر للمؤمن سواء كان عربيا أو كان أعجميا. لماذا يسألهم هذا السؤال؟ لأن أمير المؤمنين فهم أن مراد القوم هو السلام عليك أيها السيد المطاع أو الأولى بنا، فهم من كلامهم أنهم بالنسبة إليه كالعبيد بالنسبة إلى السيد، وكان العرب أحرار في ذلك الوقت لا يوجد عليهم سيد بمعنى المالك، فقال لهم كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ فقالوا لأننا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم يقول من كنت مولاه فهذا مولاه. وفي رواية أخرى قال لهم أمير المؤمنين من القوم؟ قالوا مواليك يا أبا الحسن. وهذه الرواية ذكرها الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وقال إسناد جيد رجاله ثقات، رواية معتبرة تدل على أن الصحابة الذين بأيهم اقتديتم اهتديتم يقرون بأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم بالنسبة إليهم كان سيداً مطاعاً الأولى بهم من أنفسهم، ويستندون في اعتقادهم هذا إلى حديث الغدير. فلأن دلالة هذا الحديث دلالة واضحة جلية، من الطبيعي أن نتوقع من الذين لا يريدون أن يظهر حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن يعملوا على كابت وكاتم وإخفاء حديث الغدير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على ولاية أمير المؤمنين، وأن يجعلني وإياكم من المرضيين عنده المشمولين بشفاعته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.